لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، النهاردة حلقة مطولة وحلقة يعني مفتوحة بإذن الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، احتفالا واحتفاء بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة جمهورية مصر العربية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يحفظه يا رب العالمين. النهارده هنتكلم في أمور كثيرة إن شاء الله، محاور محددة بنقول إحنا بنفتح إيدينا، زي ما الدكتور محمد مرسي قال وأكد في خطابه أمس وفي خطابه للأمة كلها، ومش مصر فقط ولكن للأمة كلها، إنه بيفتح إيديه للدنيا كلها، بيفتح إيديه لكل الفئات، لكل الطبقات، لكل المستويات، للكل بلا استثناء. بيقول يلا نبدأ صفحة جديدة مع بعض، يلا نبدأ ونبني مصر، ونبني مصر من خلال المصالحة الوطنية، نبني مصر من خلال التكامل، نبني مصر من خلال التشارك، نبني مصر من خلال التكامل، نبني مصر من خلال الود والحب والالتقاء بين أطياف المجتمع ككل. النهاردة مشاهدنا الكرام في البداية، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا كوكبة من نجوم الدعوة الإسلامية في مصر بل في العالم العربي والإسلامي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. هنبدأ حتى لا أقع في حرج، أقدم من في البداية وأؤخر من، ولكن هم كلهم في المقدمة دائما، لأنهم هم لابد أن يكونوا دائما في المقدمة، لأننا نسير وراءهم دائما، لأنهم هم اللؤلؤ والكوكب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. حتى لا أقع في هذا الحرج، هنبدأ من اليمين مشاهدينا الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين يا رب العالمين. في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال.
أهلا وسهلا،
ألف مبروك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا وسهلا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الحبيب الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ ملهم.
أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور مسعد الزيني. أهلا وسهلا. أيضا يسعدنا أن يكون معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور جمال عبد الستار. أهلا وسهلا. أيضا يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ المربي فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. أهلا وسهلا. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الابتسامة الرقيقة دائما فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد هليل. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا حبيبنا، ربنا يرجعلك سيارتك يا رب العالمين.
يا رب اللهم أمين. أيضا يسعدنا أن يكون معنا الرقيق فضيلة الأستاذ الشيخ أيمن صيدح. أهلا وسهلا.
الله يسرك، ربنا يكرمك يا رب العالمين.
هستأذنكم نبدأ من خلال شيخنا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. شيخنا الحبيب، يعني في البداية ماذا تقول للأمة الإسلامية؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فإني أهنئ نفسي وأمة الإسلام من أولها إلى آخرها بهذه المنة التي من المنان بها علينا بفوز فخامة الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وأريج الخير يفوح بهذا الفوز وبذاك النجاح، وأسأل الله تعالى أن يرزق فخامة الأستاذ الدكتور محمد مرسي بطانة تأمره بالمعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن الإنسان لملئ سعادة وسرورا واغتباطا حينما بدأ فخامة الأستاذ الدكتور محمد مرسي خطابه لأمة الإسلام، وعادت ذاكرته إلى أيام الخلافة حينما سمع الحمد والشهادة والثناء على الله عز وجل وعلى رسوله، وإذا به يقول لقد وليت عليكم ولست بخيركم،
الله الله
فإن أحسنت الله فأطيعوني وإن أسأت فقوموني، ولا طاعة لي عليكم إن أمرتكم بمعصية. وإذا بحياة الصديق تعود بهذه الكلمات المضيئة المنيرة المقتبسة من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فيأتي واحد من الناس نسأل الله أن يعلمنا وإياه وأن يفهمنا وإياه، ويسخر من كلام فخامة الأستاذ الدكتور رئيس جمهورية مصر العربية الأستاذ دكتور محمد مرسي الذي اقتبسها من أفضل رجل في الأمة كلها على الإطلاق بعد رسول الله. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن من سخر جاهلا جهولا مجهالا جهيلا، لأنه لو كان عنده علم لفخم وعظم هذا الكلام الذي نطق به من قال الله جل وعلا فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي قال الله تعالى فيه الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ونحن معاشر المسلمين من أهل السنة والجماعة اعتقادنا أن أفضل رجل في الأمة كلها على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وفخامة الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية قد استل من كلماته هذه الكلمات في خطبته البكرية لأمة الإسلام، فمبارك لأمة الإسلام عامة. خلاص
هنيئا
لأمة الإسلام. يعني على رأي فضيلة شيخنا الدكتور محمد صلى الله عليه وسلم نكسر اللغة الآن وبلاش المبارك دي، هنيئا لأمة الإسلام أو مبروك لأمة الإسلام على ما أنعم الله تبارك وتعالى علينا به بهذا الفوز، ونسأل الله له السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين.
آمين.
وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
منور الشيخنا والله.
الله يرضى عليك.
هي دي البداية.
الله يحفظك.
وننتقل للجانب الأيمن.
تفضل.
الدكتور صلاح.
نعم.
إحنا اتكلمنا امبارح وقلنا أنا محتاج أبدأ مع حضرتك، طالما الشيخ أبو بكر بدأ بداية قوية، هنقول بداية قوية وهنرجع للهدوء وللشباب الراقي الجميل ما شاء الله، ولكن عايز أبدأ معاك بقصيدة. تبقى البداية على طول.
الحقيقة بالنسبة للقصيدة لما أتخيل دكتور محمد مرسي وهو في السجن كما كان سيدنا يوسف، والدكتور والآن هو رئيس الجمهورية، فنتذكر قصيدة هاشم رفاعي، والقصيدة يعني طويلة لكني سأقتبس منها أبيات من هذه الأبيات. طبعا هو يبدأ وينادي يعني
الصوت يا دكتور باو.
نعم.
وانطلق.
أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد منتظراني، هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران، لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني، ستمر يا أبتاه لست أشك في هذا وتحمل بعدها جثماني. الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني، ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. شكرا لهم أنا لا أريد طعامهم فليرفعوه، فلست بالجوعان، هذا الطعام المر ما صنعته لي أمي، ولا وضعوه فوق خواني، كلا ولم يشهد صحائفه معي، أخوان لي جاءاه يستبقاني، مدوا إلي به يدا مصبوغة بدمي، وهذه غاية الإحسان. وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القضبان، قد طالما شارفتها متأملا في السائرين على الأسى ليقظاني، متأملا في السائرين على الأسى ليقظاني، ويدور همس في الجوانح ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني أولم يكن خيرا لمثلي أن أرى مثل الجموع أسير في إذعاني هذا دمي سيسير يجري مطفئا ما ثار في جنبي من نيراني وفؤادي الموار في نبضاته سيكف في غده عن الخفقان ويسير ركب البغي ليس يضيره شاة إذا اجتثت من القطعان هذا حديث النفس هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتعود بعد ثواني وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخان وقروح جسمك وهي تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان فيموج يقتلع الطغاة مدمجرا أقوى من الجبروت والسلطان أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سوف يعروها دجن النسيان أو أنني سأكون في تاريخنا متآمرا أم هادم الأوثان لو لم أكن في ثورتي متطلبا غير الضياء لأمتي لكفاني أهوى الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان فإذا سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شرياني
ما شاء الله
ما شاء الله
أحسب أن هذه القصيدة لما كنا في السجن كان الإخوة يطلبون أن أقولها يوميا فتدور يعني في نفس كل واحد سجين لكن هذا السجين يخرج إلى القصر الجمهوري والناس التعليقات اللي جاية من بره من جوه أن يعني سيدنا يوسف دخل السجن وخرج رئيسا والناس تظن أننا عندما نقول ذلك أن احنا نقول أنه هو سيدنا يوسف
لا لا.
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدى فالتشبيه عادة يعني تشبيه في جزء من الصفات وليس في كل الصفات
نعم.
لما أقول فلان أسد لا أعني أنه حيوان وإنما أعني أنه شجاع فعندما نقول إن سيدنا يوسف دخل السجن مظلوما وخرج يعني حاكما فهذه يعني على الهدي ويعني في المقابل أخذ أخونا الدكتور مرسي وكان حسن مبارك يعني على الكرسي والآن مرسي على الكرسي وحسن مبارك في السجن فنحن لا نشمت والله لكن نقول هي الأيام دول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ومع ذلك وصيتي لأخي الدكتور مرسي أن يكون مع أهل مصر مع من ظلموه مثل ما فعل مع يوسف مع إخوته عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين وفي خطابه الرئاسي أو العام العمل سيدنا يوسف عليه السلام لما يقول ورفع أبويه على العرش كما قال سبحانه وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ما قالش إن هم شياطين وما قالش إن هم وإنما استعمل لغة رقيقة إن الشيطان اللي دخل بيني وبين إخواتي رغم محاولات القتل والدهام بالسرقة وكل هذه الجرائم هذا الموقف الآن يستحق الاقتداء والاقتفاء بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام
جميل جميل ما شاء الله. ما نحتاجين الشيخ أيمن يرد على الدكتور صلاح. يتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
الحمد لله.
وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله عليه أزكى الصلوات وأفضل التسليمات. لا أستطيع أن أرد، ولكن الكلمات البسيطة التي أريد أن أبدأ بها: نفرح والله لفوز من أراد صلاحا بالدين، ونفرح والله لسقوط من أرادها فوضى بغير دين. أقول فعلا فرحنا بنصرة المظلومين، ثم أرسل رسالة أقول: اخسأوا أيها الظالمون، لقد علمتم بالفعل أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صراحة أنا في نشوة عجيبة، قلت لبعض إخواني وزملائي: لابد أن نعدل أنفسنا قبل أن ننصح الرئيس. صراحة بدأنا على طريق التوبة. يعني يا شيخ بدأتم؟ نعم، فكل يوم نبدأ على طريق توبة، وقد نخطئ لكننا نعود. نريد أن تستقر مصر على ما أراد مشايخنا الأكارم الذين سبقونا بالحديث، وقد يأتي إن شاء الله من بعدهم من يتحدث ويثبت ما قالوا. فسبحان الله، كلمات جميلة جاءت من قصة يوسف عليه السلام، وكلمات منظومة يعني متناثرت بين قلوبنا، فجعلتنا نتحفز للحديث والحوار، رغم ان احنا كنا ناويين نبدأ كده بالراحة، لكن ما شاء الله. اقول لي فقط تهنئة للدكتور محمد مرسي، ليس لشخصه ولكن للقضية التي من اجلها سار ورشح نفسه، فقد فاز من أراد الدين ليراهن الجميع على كتاب الله والسنة، حتى وإن قصر المقصرون بغير عمد. لي والله يا أستاذ ملهم قبل ما أبدأ ده أخذت على نفسي عهد، طالما دكتورنا الدكتور مسعد الزيني جاء من بيننا، وأنا أحب مشايخنا وهم والله أحذيتهم على رأسي ليس تواضعا، ولكن هذا أصل أعلمه في نفسي، فبأقول يا أخوانا إياكم أن تأخذوا ما أخذه الإعلام المدمر بجعل جبال وتلال بين الإخوة بعضهم وبعض، هذا سلفي هذا إخواني هذا كذا هذا، لا لا لا، المسألة لابد أن نذوب هذه الجبال. أرى صدقا كلما اقتربت من القلوب والأشخاص في التعاملات. دكتور مسعد الزيني يمكن احنا الناس يمكن مش عارفين تعريفه قوي.
دكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين.
الله، يعني طبعا
دكتور
كمان يعني هو رجل من الرجال الكبار في جماعة الإخوان المسلمين، هو يعلم تماما، وكان الرجل منصفا. لما جاءنا الشيخ حازم شبان ربنا يحفظه واتصل بي وقال يلا نأيد الدكتور مرسي، قلت لا لن أؤيده. لماذا يا شيخ؟ قلت له أنا لي مواقف ولي أمور لابد أن أنصح بها، فإما أن يرد وإما أن يعد بتصليحها أو بضبطها. فقال والله أنا جنبي الدكتور مسعد الزيني أو هجعله يتصل بيك. فقلت والله ماشي، من هو الدكتور مسعد الزيني؟ فلما أبلغني قلت مش معقول يتصل بي. فاتصل بي الرجل متواضعا وقال يا شيخ أيمن أنسق لك لقاء مع الدكتور محمد مرسي. ظننته لن يكون هناك صدق في الوعد على حسب ما ظنناه من خلال الإعلام المدمر الذي جعل جبالا بيننا وبين إخواننا، وكان الرجل صادقا، واتصل علي منتهى الأدب في أوقات كثيرة ونسق الموعد، وكان الدكتور مرسي ومن حوله يعني في قمة الأدب أيضا. اتصل بي أيمن عبد الغني، أستاذ أيمن عبد الغني، وقال هو تقريبا زوج بنت الدكتور خيرة الشطر، فقال يا شيخ أيمن أنت جاي في الطريق، إن شاء الله الدكتور في مقره، بس بنعتذر قبل ما تأتي. قلت خلاص أرجع. قال لا والله نحن نعتذر إن جئت وجلست خمس دقائق والدكتور معه ضيف في الداخل. أنا فرت دمعات من عيني، قلت سبحان الله، وكان أخ جنبي إخواني، قلت له يا أخي هو تربية السلفية، لكنه انقلب علي فبقى إخواني وبقى يعاندني، فقلت له تأتي معي حتى ترى ما بيننا وبينهم من ود للحق وليس للمجاملات. فلما اعتذر وأنا كنت فاتح السبيكر قلت خلاص أدور أنا بالسيارة، فقال لا نعتذر لأنك هتقعد شوية لو فرض أنه معه ضيف. قلت يا أخي زادكم الله أدب. فلما دخلت فعلا الدكتور محمد مرسي حفظه الله لا مجاملة والله من أجل الله، قال دكتور الأستاذ أيمن في قناة فرنسا 5 هتدخل تسجل. دكتور مرسي قال لا إلا مجلس مع الشيخ. جلس حدثته وحدثني فوجدته أبا كريما، مش عاوز أقول جد محترم لأنه احنا مش عاوزين نكبره في السن، رقيق القلب عنده علم. لما سألته في العقائد رد، لما سألته في أحوال المسلمين وغير المسلمين أنصف، والله أنصف. طب أنا إيه اللي يعنيني في غير المسلم؟ لكن هكذا تعلمنا، هكذا تعلمنا من أساتذتنا، تعلمنا ممن علم الأساتذة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل منصفا حتى أنه، عشان أقولك مصريين يا مصريون إذا كانت اللغة يعني عشان ما نكسرهاش، فالرجل ده إذا كنتوا بتحبوا الرجل المثقف هو مثقف، إذا كنتم بتحبوا الرجل اللي ناوي على العدل هو إن شاء الله ناوي على العدل، إذا كنتم بتحبوا راجل يريد أو يريد أن يسير بين الناس بخوف من الله هو الذي كان يذكرنا ونحن جلوس. قال شيخ أيمن هعمل إيه؟ هشيل كل الأعباء ده على كتفي أمام الله وأنا خارج بيداعبني بلغة المصريين، عشان أقول لكم برضو أنتوا خدتوا رئيس دمه خفيف ورجل قلبه قريب منا بيسلم عليا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا ماشي قال فضيلة الشيخ أيمن قلت له تفضل. قال أنا آخر مرة امتحنت فيها وأنا باخد الدكتوراه، النهاردة أنا امتحنت وعاوز أقول لك كلمة هنتخانق أنا وأنت فيها. قلت له تفضل تفضل، مش ممكن يكون في خناق، أنا هخرج أيد وأسأل الله أن يقويك، مش عشان حاجة غير إني اقتنعت. قال لي هقول لك كلمتين هنتخانق إحنا فيها كده يلا مع بعض. قلت له قول. فقال احنا بيقولوا عندنا في الفلاحين زرنا النبي، وراح راجع خطوتين رحت ماسك ايده يعني كدته ان يعني احتضنته فعلا وفرت دمعات اخفيتها منه. الاخ اللي معايا قال لي ليه بكيت؟ قلت لان الراجل ده مظلوم ومن حوله من اهل الفضل مظلومين. لماذا؟ ليريد ان نذوب هذه الجبال التي وضعها امثال هؤلاء. وأسأل الله جل وعلا، ومش هرد عليك لأن أستاذنا الحبيب بقى أنت عارف لعيب قوي دكتور الأستاذ ملهم، فمش هقدر أرد دلوقتي لأن مش ممكن أي وراك عشان ما أسقطش. أنا راجل برضو حافظ على دعوتك.
ربنا يبارك فيك. يعني من كلام نبدأ بقى من على اليمين بقى إن شاء الله الشيخ أحمد، من خلال البداية احنا بنقول بنبدأ صفحة جديدة وعهد جديد مع كل الفئات وكل الطبقات والمعارضين قبل المؤيدين، فاحنا محتاجين نبدأ في البداية على مسألة المصالحة الوطنية، وهل نقدر نقول نسيان الماضي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني انا عايز في البداية طبعا استاذ مشايخنا انا اتكلم في احترام طبعا، عايز البداية اقول احنا الايام بنعيش ايام هي فعلا من ايام الله سبحانه وتعالى. هذه الايام تحتاج مننا يعني مش بعد ما ان ربنا سبحانه وتعالى يسر وان الدكتور محمد مرسي وصل ان المسألة هتنتهي الان.
لا
ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه الان مع فضيله الدكتور في هذا الامر، ان احنا اجتهدنا جدا الفتره الماضيه في الاصلاح ولا مصدع اللي كان موجود باسباب كثيره جدا، منها ان الدوله اللي كان كثيرا ما يسعى الى تشتيت الصف وعدم جمع الكلمه، منها الاعلام الفاسد الضال المضل اللي هو سعى بصوره كبيره جدا 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 انه يفرق بين التيارات الاسلاميه الموجوده. فبقول احنا محتاجين جدا مع هذا اليوم اللي هو من ايام سبحانه وتعالى ان احنا نسترجع مرة ثانية القرآن. قال الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هنجد ان الافعال الاربعة بصيغة الجمع، اقاموا جمع، اتوا جمع، والزكاة غني وفقير، امر المعروف ونهوا عن المنكر كلها في صيغه الجمع. وده يدفعنا ان احنا لابد ان احنا نعلم ان بعد التمكين ما بقاش في نوم. ده بعد التمكين بدايه عمل وبدايه بناء. عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على هذه الجزئيه بالذات جزئيه المصالحه وضع لها شعيره من اعظم شعائر الاسلام، مساله اسمها الحب في الله، مساله الشعيره التجمع والوحده والتئام الصف. ده اللي يدفعنا احنا ناكد على هذا المعنى من جديد. ان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما دخل المدينه اول حاجه بنى ما بين العبد وبين ربه ببناء المسجد، ثم بنى ما بين الناس بعضهم البعض مهاجرين وانصار بمساله الاخوه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اقامها. عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يبني البلد جمع الكل تحت شعار اسمه أو ثقار الإيمان هو الحب في الله، إن القلوب تلتئم. ولو جينا نظرنا إلى أحاديث كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الأصل، ده كله علشان يأكد على مسألة الجمع المصالحة فيما بيننا. النبي لما يقول لنا أوثق عرى الإيمان الحب في الله، أوثق عرى الإيمان أعلى درجة من درجات الإيمان الحب في الله. النبي لما يقول ويخرج على أصحابه ذات يوم، حديث عند أبي داود والطبراني، خرج علينا النبي ذات يوم فقال إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقوم رجل أمام هذه الكلمات من آخر الصف ويجث على ركبتيه ويمد يديه ويقول يا رسول الله، ويقول يا رسول الله من هؤلاء؟ فقال أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على الحب في الله. أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على الحب في الله. ما أحوجنا في هذه اللحظة بالذات إن إحنا نؤكد على هذا المعنى مرة ثانية، مسألة إن إحنا يعني نجمع الكلمة واحد صف. عايز أقول إن بداية النصر في أي مرحلة من مراحل التاريخ بدأت من مرحلة جمع الكلمة. لا يخفى على الجميع طبعا أن صلاح الدين لما أراد من البداية أنه يحرر بيت المقدس بدأ بمرحلة بناء المدارس اللي انتشرت في كل مكان، مدرسة الصالحية والكاملية والفاضلية، مدارس انتشرت في كل مكان تعلم الناس، وقعد 12 سنة كاملة يعني واحد في الصف. وبعد 12 سنة مجهود مصر الشام الحجاز اليمن العراق التاموا على قلب رجل واحد، كان بعدها مباشرة التحرير. ده اللي يدفعنا مباشرة ان احنا نقول ان من اولى الخطوات اللي ينبغي علينا ان احنا نبدأ بها الان مرحلة جمع الكلمة. لازم نستفيد من الدرس. احنا شفنا الفترة اللي فاتت الناس لما التحمت القلوب والتحمت الافئدة وتوحدت الكلمة في ميدان التحرير في بداية الثورة، ان شاء الله كان النصر من الله، و 18 يوم كانت كل حاجة بفضل الله انتهت، وأعطى الله سبحانه وتعالى لنا فوق ما كنا نريد. عايز أقول أن بعد 18 يوم بدأت مرحلة التفريق ومرحلة تفرق الكلمة، كل واحد منهم خلاص بقى له كلمة. عدنا مرة ثانية والثورة اتسحبت من تحت رجلينا بصورة غير طبيعية، ولما التقت القلوب مرة ثانية بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى أعنا ووفقنا. عايز أقول مش عايزين ننسى الدرس ده، مش عايزين ننسى الدرس ده، أن لما اجتمعنا خلاص تنحى مبارك، ولما تفرقنا سرقت الثورة، ولما اجتمعنا تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة مصر. وأظن عايز أختم بحاجتين، عايز أقول طالما إن إحنا على قلب رجل واحد الخيرات لن تتوقف. نختم بالحديثين دول. الحديث الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، على أصحابه ليخبرهم بليلة القدر، ليلة القدر ليلة كذا، فوجد رجلين يتلاحيان فرفعت، قال النبي فخرجت لأخبركم بليلة القدر فوجدت رجلين يتلاحيان فرفعت ليلة القدر. رفع هذا الخير من الأمة. شوف كم الخير الممكن يضيع مننا بسبب ان احنا اختلفنا، كان في اختلاف بين اثنين بس. اما الحديث الثاني حديث البخاري هو معروف بحديث الرازية، حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فقال اهل البيت فينا كتاب الله، وقال بعضهم بل نأتي بالكتاب ليكتب رسول الله، فاختلف الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلا ينبغي عند التنازع. فلما قاموا قال ابن عباس يقول فكانت الرزية كل الرزية أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتب لنا الكتاب. ده كان الكتاب لا يكتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتولية الصديق خليفة على المسلمين. نعم. كما في صحيح مسلم. تخيل حضرتك قدر المشاكل الموجودة الآن، خروج طائفة الشيعة والرافض وغيرهم وغيرها من الفرق الضالة بسبب الخلاف اللي حصل ده. شوف المشاكل اللي حصلت السنين اللي فاتت دي كلها، كم قدر الدماء اللي سفكت السنين دي كلها، قدر الفرق اللي حصلت الآن، دماء السوريين اللي بتسفك الآن بسبب ان الناس اختلفت ندي للنبي الكتاب يكتب ولا لا. عشان كده بقول يا ريت نعي هذا الدرس جيدا وتعود الأمة مرة ثانية على قلب رجل واحد
ان شاء الله بإذن الله. دكتور عبد الرحمن، يعني ما حدث وما تم من إنجاز ومن حصول ووصول الدكتور محمد مرسي لكرسي رئاسة جمهورية مصر العربية، ورئاسة جمهورية مصر العربية كما قال سيدنا عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة، رئاسة مصر تعدل الخلافة كما قال سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر. فإحنا عايزين نقول بأن ما تم وبأن ما حدث هو فضل من الله سبحانه وتعالى بداية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أظن أن كلمة الحمد لله خرجت من قلوب الناس أمس بصدق، يعني فعلا يعني أنا استشعرت أن أنا محتاج أقول فعلا الحمد لله كتير، وفوجئت أننا فعلا بنقول وراء كل صلاة الحمد لله 33 مرة. حسيت ان انا محتاج اقعد مع نفسي فعلا اقول الحمد لله طويلا احمد الله فعلا مهما نخطط ومهما نمكر إن كان لنا قدرة على المكر، أو مهما نكيد إن كانت لنا قدرة على الكيد، لكن كيدنا ضعيف ومكرنا أمام مكر تهز أو تزول منه الجبال لا نستطيع. فهذا فعلا بفضل من الله جل وعلا، بل إنني وأنا أسجد لله جل وعلا شكرا كما فعل كثير من الناس يوم أمس وأنا أسجد لله شكر، وجدتني بدون أن أشعر، بل وجدت أبنائي وأبناء أخواتي كنا في اجتماع أمس يقولون من غير ما نشعر، والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاستشعرنا فعلا أنه يوم عيد، يوم عيد فعلا، دخلت الفرحة على قلوب الناس كثيرا بفضل الله جل وعلا، وهذه نعمة فعلا من الله جل وعلا وحده. قال الله جل وعلا، وأنا استشعر هذه الآية دائما، قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مش احنا لا ولا احنا لازلناه، لا ده هو ربنا، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن. هو ده مش سؤال، لكن لما تقف عنه كده وتستشعر اللي بعده، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أنا أستشعر ذلك والله. أنا حضرت محاضرة فعلا في المنصورة للدكتور محمد مرسي، المحاضرة عنوانها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أنا أستشعر أن هذا الآية تنطبق عليه، فهذه فعلا نعمة ما كان لأحد من الناس أن يعطي هذا إلا إذا كانت بقدرة من الله جل وعلا. فالله جل وعلا وعد ذلك كما قال: وأورثكم أرضهم، كلها من الله جل وعلا وحده، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوع حد من السجن، اللي كان في السجن اللي كان في الزنزانة كان مش لا يأكل، مش ده الحاصل.
نعم.
إلى أن يعطيه الله جل وعلا هذا المنصب، هذا الكرسي. جميل. هذه نعمة من الله جل وعلا لا يملكها بشر، وهذه تستوجب منا شكرا، بل تستوجب منا فعلا أن نقدم يعني عملا لذلك. قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. الشكر عمل، لابد أن نضع قلوبنا مع بعضنا قبل أن نضع أيدينا في أيض بعضنا، ليشكر هذه العطية الإلهية والنعمة الربانية والنعمة القدسية. وأنا يعني أختم بكلمة هي أول كلمة رنت في أذني، أول كلمة رنت في أذني من مذيع قناة الجزيرة، أول ما أعلنت النتيجة قالها كلمة أثرت فيها جدا. قال: لأول مرة منذ عشرات السنين يأتي رئيس إسلامي حقيقي لمصر. فعلا رئيس إسلامي حقيقي لمصر، إسلامي يطمئن غير المسلمين. يا والله إسلامي يطمئن غير المسلمين، بل إسلامي يطمئن المخالف قبل الموافق. كلمة تفضل بها الدكتور صلاح، فعلا إننا نحمل قلوبا تقول كما قال نبي الله يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين. نعم. بس احنا فعلا احنا الناس كلها تعرف، والمخالف يعرف والله، اننا ليس عندنا شيء يسمى بتصفية الحسابات، لا والله، انما عندنا شيء اسمه تصفية القلوب. تصفية القلوب خيرنا واصفانا واسلمنا صدرا، ونحمد الخير لكل الناس.
جميل.
فنسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا.
أمين.
وأن يعيننا على أن نفتح قلوبنا لكل الناس مخالفا كان أو موافقا.
آمين يا رب. دكتور صلاح، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أريد أن أتكلم ونحن نتكلم في هذه الجوانب الإيمانية من أجل العقائدية، من أجل أن ننسب الفضل إلى صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، رئيس سيدخل القصر، والله يعلم من منا سيموت قبل الآخر، ولكن رئيس سيدخل القصر ورئيس آخر سيدخل القبر وينتظر دخول القبر. هذه الآية
الحقيقة دائما هناك عالمان، عالم الشهادة الذي يؤمن به الصالح والطالح والبر والفاجر، وعالم الغيب. الإمام ابن القيم في زاد المعان عقد فصلا طويلا عن الهوي إلى السجود، ما هو بالقدمين باللقبتين أو باليدين، ده اسم الهوي للسجود في عالم الشهادة. لكن في عالم الغيب واسجد واقترب. ميدان التحرير بيكون فيه 100,000 200,000 مليون 2 مليون، لكن كل واحد معاه ملكين وفي ملائكة الله اللي جاي تنصر المستضعفين. كنت تحس بيها تسمع عن التحرير غير انك تعيش في التحرير، لان في عالم الغيب وفي ونصرت بالرعب، ده من عالم الغيب. الان لا الدكتور مرسي ولا جماعة الاخوان المسلمين ولا كل التيارات الاسلامية ولا العلمانية ولا احد كان يتصور، لو احنا قعدنا كده قلنا خلينا يعني نسرح بخيالنا الى ابعد مدى ممكن. يعني احنا في 2010 ويعني نقعد مع بعض كلنا ونسرح نقول هل ماذا يمكن ان يحدث للتيارات الاسلامية وللعمل الاسلامي وقيادة
الحركة الاسلامية؟
ما كان احد يمكن ابدا، لان احنا كلنا بنشتغل بارقام عالم الشهادة. انما دائما انا اذكر نفسي واخواني ان احنا دائما نذكر برؤية عالم الغيب. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بكل الاسباب وامن بعلام الغيوب رب الارباب في كل شيء. مشركين رصدوا جوائز ضخمة، الصعلوك من العرب يتحول لمن اغنياء العرب المعدودين ب200 ناقه، يبقى واحد من اغنياء العرب ان يجيب راس محمد او ابو بكر. ووسط رمات الغار لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه، ده رؤيه عالم الشهاده.
نعم.
انما سيدنا الرسول قال لا، في رؤيه
صلى الله عليه وسلم
مش هيبص واحد تحت،
رؤيه علام الغيوب عالم الغيب. ما ظنك باثنين؟
الله
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 ثالثهما. ونزلت الايات اللي هي فعلا انا بنظر سيدنا خالد بن الوليد قدامه اتقتل يعني سيدنا زيد وبعدين جعفر وعبد الله بن رواحه ويجي يمسك قياده معركه 3000 قدام 200,000. على فكره نصهم كانوا عرب يخدموا على الرومان، يعني نص جيش 100,000 عربي و100,000 رومان. ويدخل معركة لأن سيدنا خالد كان بيعتقد أنه مش بيقاتل بالثلاث آلاف، لا ده بيقاتل بملايين الملايين.
المدد
الرباني، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب3,000 من الملائكة مردفين. هنا دخل المعركة الثلاث آلاف واحد قتلوا 3,500 من 200,000، واللي قتل منهم كل المعركة دي 12 بس.
الله.
12. سيدنا خالد يقول لقد تكسر في يدي في هذا اليوم 9 سيوف. 9 سيوف كسرهم فوق. وسيدنا خالد ما كانش بيضرب واحد يعوره او يقتله، كان بيشق نصين، يعني ضربته يفلق الفارس نصين
رضي الله عنه،
لانه كان عايش. اللي حاصل ده كله ملوش تفسير خالص في عالم الشهادة. الكونجرس الامريكي مدي ميزانيه للسي اي اي جهاز المخابرات الامريكيه 80 مليار تمشي كم دوله، يعني ميزانيه المخابرات الامريكيه بس. لما قامت الثوره المصريه عمل لوم شديد اللهجه من النوع الحاد لجهاز المخابرات، كيف لم تتوقع الثوره المصريه؟ وكيف يتوقعه ويقرا فقط عالم الشهاده؟ 1.5 مليون امن مركزي، 500,000 جيش، والراجل مرتب 4 مليون بيخدموا على شكرا. النظام بتاعه مستفيدين من الصناديق الخاصه وغيرها، يعني الدنيا مترتبه. وقالوا سوريا تونس دي كانت لعبه مش ممكن تبقى في مصر، ايه الكلام ده؟ كل ده رؤيه عالم الله. انما علام الغيوب قل اللهم مالك الملك، والكاف دي فيها
سلام
يعني محكمه جدا، يعني تؤتي الملك من تشاء وتنزع، مش تنزع دي
مش تاخد،
غير تؤتي يعني تؤتي خدها. النهارده جم
اسال طبيب السنان يقول لك يعني ايه تنزع؟
نعم
بيطلع الدرس من جوه.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ربنا ما قالش الخير بيدك، قدم بيدك الخير. تبارك الذي بيده الملك، الترتيب الطبيعي على الملك بيدك، انما هنا قصر وحصر. تبارك الذي بيده الملك وهو مش قدير على كل شيء كما هو ترتيب، على كل شيء
قدير
قدير. توقع كل شيء بين اسم الله
وصفة الله عز وجل
ما شاء الله. دكتور مسعد، يعني بعد هذه ما شاء الله الإشارات الرائعة أحب أتكلم وأدخل معاك وبصفة حضرتك من قيادات الإخوان الكبار. هناك دلوقتي تهديدات بخصوص الأقباط ورجال الأعمال، في كلام هو طلع من خلال أيام ورئيس الوزراء نفى هذا الكلام إن ما فيش هروب لرجال الأعمال، ولكن المعلومات تؤكد اليوم بأن في يعني مجموعة كبيرة من رجال الأعمال سيتركوا مصر، بأن هناك مجموعة أخرى ومجموعة كبيرة من الأقباط سيتركوا مصر. تعليق حضرتك، لأن ده كل ده إن هم خايفين من الدكتور مرسي وحكم الإخوان المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
اللهم آمين. أهنئ نفسي أولا وأهنئ يعني مشاهدين الكرام بتولي الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية. والحقيقة أن لفت نظري
هنا على طول الدكتور محمد مرسي.
الدكتور محمد مرسي صحيح.
دائما
إن شاء الله.
محمد مرسي.
فالحقيقة لفت نظري اللجنة وهي تزيع الخبر.
نعم.
أول ما قال الرقم فإذا بكل الصحفيين الموجودين
كبروا
بصورة غير عادية، لدرجة أن المستشار بجاته قال
هدد
إحنا هنا مش في مؤتمر انتخابي، إحنا في صحفيين، يعني أصول النكوة حياديين. هذا هو نبض الشعب
يا غصب عنه.
وأنا عايز أقول نحن نحمل الإسلام الذي هو رحمة. وأذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يوم المرحمة بتواضعه صلى الله عليه وسلم. عايز أقول إن إحنا والله الذي لا إله غيره بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني جميعا، مش من الإخوان المسلمين، لا من الإخوان المسلمين ومن السلفيين ومن التبليغ والدعوة ومن كل العاملين ومن الجمعية الشرعية ومن كل العاملين في الحقل الإسلامي، كل من خالط الإسلام يعني قلوبهم واقتنعوا بهذا ودعوا إليه، أقول لهم إن نحب شعب مصر جميعا، نحب الناس جميعا حبا تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دعوناهم وما فعلنا إلا من منطلق هذا الحب، تعلمناه بداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حزن حزنا شديدا على عدم دخول المشركين الإسلام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأنا تعلمت بعد ذلك من كلمات رقراقة للإمام البنا رحمه الله وهو يقول أنتم أحب إلينا من أنفسنا والله الذي لا إله غيره، أنتم يا شعب مصر جيش وشرطة وأقباط ومسلمين ورجال أعمال ومعارضين
وقضاء
ومؤيدين وقضاء ورجال ونساء، أنتم أحب إلينا من أنفسنا، وإنه لحبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتكم إن كان فيها الفداء، وأن تذهق ثمنا لكرامتكم إن كان فيها الغناء. هذه مشاعر حقة تعلمناها، تعلمناها من سلفنا حين دخل رجل زان على قوم فقال القوم إنا نكره هذا الرجل، فقال العالم العارف بربه والله إني أحبه، قالوا أتحب رجلا زان؟ قال نعم أحبه ولكني أكره عمله، أكره العمل لكني أحب الشخص. فقد نكره أعمال بعض الناس لكننا نحبهم، وهذا الحب الذي ملأ علينا جوانب أنفسنا هو سبب أننا نصفح ونتسامح ونكون خدما لهذا الشعب. هذا الشعب وهذا الدين الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذى نصرانيا لدينه فأنا حجيجه يوم القيامة، وأن النصارى لهم الحق الكامل في المجتمع مثلهم مثل المسلمين، يرجعون إلى دينهم في أمورهم التعبدية ويرجعون إلى القوانين الموجودة في البلاد في أمورهم الحياتية. الأمر هو أمر حب لرجال الأعمال حب لهؤلاء جميعا، فأنا أطمئنهم جميعا إن تجمعنا ده سببه حب هؤلاء الدعاة لهم. وما يعرف قلب خالط الإيمان بالله هذا القلب إلا ويكون ممتلئ حبا للناس. النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنفس اليهودي يقف، أليست نفس؟ هكذا كان يعلمنا، وهكذا كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقيقة الأزمة فينا يا أستاذ مظهر، الأزمة في الإعلام.
ملهم
يا أستاذ ملهم، آسف. الأزمة في الإعلام الذي قام لكي يشق الصف علشان يفرق بين الناس، مش بس بين التيارات الإسلامية، لا، بين كل طوائف المجتمع. هذا الإعلام لآخر لحظة بيقول للناس خدوا بالكم، الإسلاميين معهم سلاح، والنتيجة أكيد شفيق هو اللي ناجح، وهتلاقوا الإسلاميين انقضوا على المجتمع فقتلوهم حتى خوف الناس من الإسلاميين. وفي الحقيقة هم يعلمون إن في الحقيقة مرسي ناجح، وعارفين كويس إن الشفيق مش ناجح، وعارفين كويس أن سلاح أهل الإيمان التمسك بالله تبارك وتعالى والوضوء وليس أكثر، والحب لهؤلاء أو لهذا المجتمع. إنما هي الفتنة. لذلك أنا الحقيقة يعني عايز أختم بموقف مهم. أول ما الدكتور محمد مرسي نجح، واحد وقف قدام واحد بتاع فرن بياخد 30 شكار دقيق بيخبز 10 وبيبيع 20 في سوق السودة، فوقف قدام الفرن الرجل وقال الله أكبر الله أكبر، كل الدقيق هيتخبز بعد كده في الفرن. أنا عايز أقوله لا، إحنا بدأنا المشوار مش انتهينا، مش انتهينا بإن إحنا أعطينا أصواتنا للدكتور محمد مرسي ونجح، لا، إحنا بدأنا المشوار. أرجو من مشاهدينا الكرام ألا يستمعوا إلى الإعلام الفاسد وإلى الإشاعات الكبيرة. جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
نادمين.
ولنجعل القاعدة الكريمة في هذه الآية الكريمة قاعدة لنا، فلابد أن نتبين. هيقولوا بعد ساعتين ثلاثة، هو فات ثلاثة أربع ساعات، فات خمس أيام، الدكتور محمد مرسي عمل لنا إيه؟ هيقول الإعلام كده.
صحيح،
مش عايزين نمشي وراء هذا الإعلام ولا وراء هذه الشائعات. وبقول لمشاهدينا الكرام اعلموا، إذا كان المتحدث بالغيبة والنميمة والتفريق بين المسلمين آثم ومذنب، فالذي أعطاه أذنه آثم مثله. فأول ما الاقي إشاعات أقفل، أحول على قناة محترمة، أحول على شيء هادف، واجعل برضو الإعلام له وقت في حياتي عشان الإنتاج يبقى له وقت آخر. وعايز أقول إن كل واحد فينا لابد أن يساهم في بناء هذا البلد، وسوف يأخذ هذا البناء وقت طويل عشان الناس ما تستعجلش وتقول فين النتيجة. النتيجة بأن أبذل ما في الوسع وما في الطاقة، أنا وأنت،
كل في موقع إنتاجه،
إنسان في موضعه بإذن الله تبارك.
جميل. دكتور جمال عبد الستار، وبصفة حضرتك أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية، ومنسق عام نقابة الدعاة، محتاجين نتكلم عن موقف الدعاة ودور الدعاة في وصول الدكتور محمد مرسي إلى كرسي الرئيس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تحدث العلماء بالدور قبلي ثم تركتني لا أدري ماذا أقول، فأسأل الله التوفيق. أولا، خرج الشعب يوما يقول الشعب يريد إسقاط النظام، وسأنسب يعني على انطلاقة أخي وشيخ الدكتور صلاح في عالم الشهادة، الشعب يريد إسقاط النظام، وفي عالم الغيب الله يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من هذا المنطلق أقول أيضا نسجا على بداية أخي الدكتور صلاح، أن الذي حبس وخرج من حبسه إلى السجن ليس الدكتور مرسي، الذي كان محبوسا هو الشعب المصري، ولذلك أنا أهني الشعب المصري أن خرج من محبسه. حبس عن كل وحدة، ففرعون ماذا فعل؟ أفسد وطغى، ثم نفس الطريقة جعل أهلها شيعة، فحبس عن كل وحدة وعن كل تجمع وعن كل نهوض وعن كل تقدم، حبس عن نهضة علمية، حبس عن وحدة اجتماعية، وأفسد وقطعوا العلاقات الاجتماعية بين الأسر، حبس عن نهضة صحية، حبس حتى عن نهضة رياضية، كان صفرا في كل شيء. حبس الشعب المصري عن أن يقول الكلمة الحق، عن إرادة حرة، عن اختيار حر، عن كلمة حرة، عن أي شيء حبس. ثم حبس العلماء بصفة خاصة عن قول الحق وعن الانتصاف للحق وعن بيان الحق، فكممت الأفواه وملئت السجون بالعلماء. وأنا إن نسيت فلن أنسى كلام فضيلة الدكتور الشيخ الحبيب دكتور محمد أبو مقصود، أول ما تنحى مبارك مباشرة كنت في زيارة له، وكنت أنا والدكتور محمد مرسي مباشرة على فكرة، وما كانش في انتخابات ولا حاجة، كانت زيارة ودية بحت يعني. ففي الزيارة بنتكلم عن التعاون والوحدة بين التيار الإسلامي بصفة عامة، كانش مرشح ولا بيفكر أنه يرشح حتى
خالص
لسه، كان أول أسبوع تقريبا بعد. فدكتور محمد مرسي بيقول لي إن ضابط أمن الدولة قال لي أنا مش عايزك تتكلم لغاية ما تموت، يعني شوف شوف يعني إذا كان هذا هكذا يفعل بالعلماء. فحبس العلماء عن قول الحق وعن بيان الحق، وأنا من المؤسسة الدينية يعني أعرف ماذا كان يفعل. الإمام الكفر ما كان يسمح له بالتعيين، فإذا فر منهم ودخل عنده بعض العلم والمعرفة وحفظ القرآن، الإمام اللي كان يروح حفظ القرآن كان يعين بالتفتيش عشان يبقى إدالي ما يشتغلش في الدعوة
عشان ينسى القرآن،
حتى لا يبقى في المسجد إلا من لا يحفظ. كممت أفواه العلماء والدعاء وحبسوا عن قول الحق، وحبست مصر حتى على المستوى العام في الأم أن تقوم بدورها وبرياضتها وبنهضتها، وقامت دول ليس لها من إمكانات العلمية ولا الاقتصادية ولا الجغرافية ولا شيء يعني عشر مصر، ولكن الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين صدفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. ومن ذلك من أول يوم قام الدعاة في ميدان التحرير قالوا لن نكن أئمة للناس في المساجد فحسب، ولكن سنتحول إلى أئمة في الميدان. ولما عاد وذهب العلماء إلى الميدان تغيرت الخريطة. أول حاجة المؤسسة الرسمية ساعتها قالت لا دول مش أئمة، دول ناس لابسين زي كده بس كده إيه علشان يسووا الإعلام، ولكن بالتحقق يوم بعد يوم الإعلام تطرح إن هم جمع ضخم من الأئمة قادوا الناس في ميدان التحرير. ثم استمر هذا الأمر وقام العلماء بدورهم في توضيح الحقيقة للناس وإزاحة الخوف من على قلوبهم، وفي مراحل الاستفتاء والانتخابات وما تلا حتى يومنا هذا. ليه؟ احنا كان عندنا نظام يملك سلاح ضخم جدا، الذراع الإعلامي ده أقوى من الذراع الأمني بكثير بكثير، ولذلك كان الزراع الوحيد اللي عندنا الزراع الدعوي أصدق وسيلة إعلام على وجه الأرض. كانت محاربة لغاية آخر لحظة، كل الدنيا تتكلم، كل الدنيا تهبل، كل الدنيا تكذب، لكن العالم لو اتكلم لا، والناس شفته وسمعته أكيدا. كم شغب على الأئمة أثناء الخطبة في المسجد وفي غير ذلك، وده كان مدبر بخطط معينة في الجمعة بصفة خاصة.
وقال أنا عندي
أسماء وهدد وكلام، ده لسه بدري بدري، ده كان بيجمع الأسماء مبكرة مش عارفين كان ناوي يعمل إيه بها بعد كده.
هي أسماء موجودة
الأسماء موجودة إن شاء الله احنا ناخدها ونزح عليهم بإذن الله تعالى. ولذلك العلماء
قالوا تقول له أترجع عمل الدولة؟ قال لا موجود.
ولذلك محاولة تكميم الأفواه بصورة أخرى حتى اللحظات الأخيرة، لأن الدعاة هم أصدق منبر إعلامي على وجه الأرض، وما زال لهم هذا الآن حتى الآن المصداقية الحقيقية، وبالفعل قادوا الناس لاختيار الحق. ولذلك يعني الناس وحينما نتكلم كدعاء يعني الناس كلها بتنظر تنظير سياسي، ولكننا نحن من منطلق السياسة نقرأ عليهم قول الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن دلائل الباطل هذا أنت تقرأ أو وجوه الذين اجتمعوا في ميدان نصر، ميدان مدينة نصر، ووجوه الذين اجتمعون في ميدان التحرير.
هذه الوجوه. انا واحد بيقول لي لسه بيقول لي يعني ده جزء كبير من اللي كانوا رايحين يتفرجوا على الاصوات وبتاع, يعني رايحين يعني يسهروا, يعني ناس رايحه مش ايه, تروح الناس بتصلي وتدعو تقول يا رب وتقيم الليل والسحر والكلام ده كله, الفارق كبير. ولذلك كما حبس الدعاء وحبست مصر وحبس الناس جميعا, فالمنطلق الحقيقي لهذه الامه مش الدكتور مرسي يخرج من محبسه, يخرج الدعاء من محبسهم. فأول ما يفعلونه أن يتوحدوا لمشاريع دعوية ولنهضة شرعية علمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعار حقيقي خلوا بيني وبين الناس وما عادش لنا عذر. إن التمكين يكون أتم في الناس بطريقتين ليس لهم الثالث. الطريقة الأولى أن يتغير الناس فيغير الله ما بهم, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, دي الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية أن يزداد الظلم عن حده فيتدخل الله لإزالته. أنا عندي طريقتين, الطريقة الأولى في التغيير أن الناس بيتغيروا فيقول الله ما بهم, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الطريقة الثانية أن يزداد الظلم عن حده فيتدخل الله لإزالته فأكثروا فيها الفساد, فصب عليهم ربك سوط عذاب, ليه؟ إن ربك لبالمرصاد. الحقيقة في موقعنا الأول ده أن إحنا التغيير عندنا أكيد ما هوش تغيير الناس الأول, ولكن زاد الظلم عن حده فتدخل الله لإزالته. المتبقي لنا أن نجمع بين الطريقتين, أن نعيد الناس إلى التغيير ليتحقق النوع الأول مع النوع الثاني, وهذا لن يتحقق إلا بالدعاء والعلماء. أن نتوحد على أهداف عظمى, أن نتوحد على أهداف كبرى, أن نتعاون بمنطلقات حقيقية. وإني ما أراه اليوم وما رأيته أمس وما رأيته في الشوارع وما رأيته في الميادين أقول لقد حرمنا من أنفسنا. لما شفت إخواننا وعلماءنا وشيوخنا وكم حرمنا من أنفسنا حقيقة, قد افتقدنا الكثير من هذه الحوائط التي وضعوها بيننا. وأقول إن غدا لنظره قريب, وقد بدأنا نهضة حقيقية لأمتنا, ليست لتيار ولا لجماعة, ولكن منطلقا من قوله تعالى الذي أراد, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم.
جميل. يعني التمكين فضلت الشيخ أبو بكر وشيخنا الحبيب, التمكين فضل من الله سبحانه وتعالى, ولكن هناك بعض التخوفات نحتاج حضرتك تأكد لنا على هذه الجزئية, ورسالة صريحة وواضحة لكل المنتسبين للتيار الإسلامي بمعنى أدق وأوضح. كثير من الناس يتخوفون من سلوكيات بعض المنتسبين للتيار الإسلامي من خلال الغرور والعجب بالنفس وإلى آخره. خلاص إحنا مسكنا مصر, إحنا تملكنا مصر.
وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد, قبل أن أجيب أقول إن الحاكم المسلم مطالب بالعدل مع الجميع مسلما كان أو غير مسلم.
نعم.
ثانيا رسالة إلى النصارى, قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثالثا الحب يا إخوان لا يكون إلا في الله, والبغض لا يكون إلا في الله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فعندنا أصلان عظيمان الولاء والبراء, من مستلزماتهما الحب في الله والبغض في الله. والولاء أن تحب ما يحب الله ومن يحب الله وما يحبه الله. والبراء أن تبرأ من كل أعداء ربنا أعداء الدين. هذا أولا. وثانيا بارك الله فيك, من المنان علينا بنجاح فخامة الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية.
نعم.
فكما قال أصحاب الفضيلة حفظهم الله أن هذه هي البداية. فما المطلوب منا نحن؟ المطلوب منا أولا تحقيق التوحيد تحقيقا صحيحا أكيدا, فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثانيا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ثالثا التزكية, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بأي شيء تزكى النفس؟ بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، عليك بتزكية نفسك بالتوحيد والاتباع. رابعا، طلب العلم الشرعي على يد أهله الربانيين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. خامسا، العمل به.
نعم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ فالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا.
نعم.
لأن عندنا الإيمان يزيد بإيه؟
بالطاعة.
وينقص بإيه؟
بالمعصية.
بالمعصية. أين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا. فالإيمان قول ونية وعمل واعتقاد. فإلا الذين آمنوا. سادسا، التبليغ، الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. يعني إيه؟ يعني على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بالأمر بالمعروف بالمعروف،
صحيح،
وأن ينهى عن المنكر بغير المنكر.
نعم.
على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما مسألة حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل، فهذا من شأن أهل العلم. أما كل مسلم، ميكانيكي، خراط، فلاح، صياد، سائق، طبيب، صيدلاني، مهندس، مدير، مدار، عامل، لا بد أن يقوم بالدعوة إلى الله. كل منا يدلي بدلوه على قدر استطاعته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. أين؟ وسبحان الله وأنا المشركين. قضية التبليغ. سابعا، الصبر في أذى التبليغ. كما تفضل أخونا الدكتور مسعد، بعد أيام ماذا فعل فخامة الأستاذ الدكتور؟ ها؟ فتصبر في أذى التبليغ، لأن هذه الكلمات من غير من الإعلام ومن غير الإعلام.
نعم.
ستطرح على الإنسان.
صحيح.
فكيف يصبر المرء على التبليغ في أمر دين عزيز؟ ثم بعد ذلك عليه أن يجعل حصانة لكل أعماله بالإخلاص لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثامنا، بارك الله فيك. تاسعا، بارك الله فيك، يعني تصفية هذا الدين. تصفية الدين زي تصفية العقيدة. العقيدة تصفى من الشركيات والكفريات. كيف نهتم بإزاحة الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الحلف بغير الله، الطواف حول الأضرحة، الولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين، البراء من أهل التوحيد لله عز وجل وأهل الاتباع للسنة القولية والفعلية والتقريرية. كيف نحقق هذا؟ تصفية العقيدة من الشركيات والكفريات، تصفية العبادة من البدعيات. نصف العبادة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم.
أين تصفية الأخلاق من سفسافها؟ أين وأنك على خلق
عظيم،
عظيم. أين تصفية، بارك الله فيك، الحديث من الموضوع المضطرب الشاذ المنكر، تصفية المعاملات من المخالفات الشرعية، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بالعمر. واحنا احنا الوقت جينا نهني على نجاح الرئيس وايه علاقة هذا الكلام، هذه هي العلاقة العلاقة المباشرة لتثبيت الحاكم الذي يحكم شريعة الله. فإن الحاكم وحده لا يستطيع، وإنما لابد من تهيئة الشارع.
صحيح.
تهيئة الأفراد والأسر والمجتمعات.
أهيئ إزاي دكتور؟
لابد هذه التهيئة تأتي من خلال الخطبة والمحاضرة والفتية وحلقات التربية والتوجيه في الجامعات والمعاهد والمدارس ودور الحضانة، برفق وأدب
وحب
وحكم وحب ومودة وصبر وسعة صدر. أي نعم. والتربية، تربية نفسي وزوجتي وأولادي، أي كل واحد يقوم بتربية نفسي وزوجتي وأولادي ومن يعول ومن يستطيع من المجتمع.
يعني الأمر ليس خاص بالدكتور محمد بورس فقط.
لا، كل واحد لابد أن يدلي بدلوه. بارك الله فيك. فبارك الله فيك يعني يقوم بتربية نفسه وزوجته وولده من يعول على أي شيء، على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. إن وفق الله الحاكم والمحكوم إلى تحقيق التوحيد والاتباع والتزكية وطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه وصبر هذا التبليغ والإخلاص والتصفية والتربية، مكن الله لنا تمكينا طيبا وعادت لنا الخلافة إن شاء الله
يا رب. بإذن
الله. الله المستعان.
طيب بس الإجابة دكتور يعني الشيخ أبو بكر، إحنا مسألة بعض السلوكيات المنتسبين بعض المنتسبين للتيار الإسلامي وسلوكياتهم حيث الغرور وإلى آخره.
أنا أقول بارك الله فيك،
رسالة واضحة.
الله سبحانه وتعالى زكى رسوله محمدا
صلى الله عليه وسلم
قال وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم.
فعلى كل داعية ومسلم مستسلم لله بالتوحيد منقاد له بالطاعة أن يعلم كما قال أحبتي في الله أن الفضل بيد الله وأن المنة من عند المنان، فما وصلنا إلى ذلك بحولنا وقوتنا، بل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله عز وجل. فعلى كل واحد فينا أن يتخلق بأخلاق الإسلام وأن يعلم أن الفضل والمن من الله تبارك وتعالى وحده. فإذا عكف الإنسان على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيعرف كيف يتعامل. فنبينا صلى الله عليه وسلم مثلا كان تحت شجرة وعلق سيفه بفرع من أفوى شجرة، فجاء كافر ونزع السيف وقال من يمنعني منك يا محمد، فقال الله، فأسقط الله السيف من يد هذا الكافر ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال هيهات، انسى الموضوع ده. فقال لكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلون، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الأمر، سبحان الله الكريم، من دقيقة كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتلا، وإذا بن يسلم يعفو عنه، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهل يعني أتى فينا هذا الخلق وما كان على شاكلته من أخلاق؟ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يخرج ويتفقد أحوال الرعية ذات يوم، دخل مسجد في بعض المعتكفين تدعثر في واحد، قال له انت عمه قال له بصير. الجماعة اللي معاه بده يعني ايه كيف يقول رجل يحكم اكثر من نصف الدنيا انت اعظم، رجل مش محافظ ولا بيحكم دولة زي الدكتور محمد مرسي، ده بيحكم اكثر من نصف الدنيا، فتقول له انت اعظم؟ قال له ما علي، الرجل سألني انت اعظم؟ ترى بصير خلص الموضوع، ايه دخلكم انتوا في القضية؟ فيعني قضية طب انا كرجل عادي إذا حدث لما واحد يقول لي أنت أعمى، أنت الأعمى وأنت اللي جابوك، وأنا رجل لست لم تنط يعني لست ليس منوطا بي مسؤولية، فكيف لو كان رجلا صاحب مكانة وقد قدر الله تعالى له هذا الابتلاء كما ابتلى الله أخونا الدكتور محمد مرسي، قد ابتلاه بهذا المنصب، هذا ابتلاء عظيم، نسأل الله تعالى أن يمده بمدد من عنده
يا رب.
وأن يعينه ونحن يعني نطلب من كل المسلمين في أمة الإسلام أن يكثروا من الدعاء لفخامة الأستاذ الدكتور مرسي
يا رب يا رب.
لأن السلف كلهم كانوا يقولون لو كانت لنا دعوة مستجابة لخبأناها للسلطان، لأن صنفان من الناس إذا صلح الناس الأمراء والعلماء. فنحن جميعا يا إخوان في قيام ليلنا ندعو الله عز وجل لأخينا الدكتور محمد موسي حفظه الله تعالى. إذا لو تخلق المرء فينا وأهل والدعاة إلى الله بأخلاق نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن صار على منهجهم إلى يوم الدين سيملؤون الدنيا خيرا وسيكونون سببا في أن يعود الناس إلى ربهم عز وجل، ويترك المرء العنكرية والأخلاق الجاهلية ويتمسك بالأخلاق النبوية. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بذلك، فإن من أعظم الأشياء التي تثقل الميزان تقوى الله وحسن الخلق.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. دكتور احمد، يعني فضيله الشيخ ابو بكر بيطلب من كل المسلمين الدعاء في صلاتهم وفي كل وقت وفي كل مكان وفي كل حين، لابد ان نتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بان يعين الدكتور محمد مرسي على حمل هذه المسؤوليه الكبيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا أنا سعيد بهذا الجمع الطيب، وأقدم التهنئة القلبية والروحية والعقلية والبدنية لأخينا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد مرسي، وللشعب المصري العظيم الذي صبر وصابر وابتلي وأوذي، ولكن الله عز وجل كلل صبره بهذا النجاح العظيم. نحن نهنئه ونهني أنفسنا، وإن شاء الله كما قال أخونا الدكتور الزين احنا بدأنا الآن.
نعم،
العمل بدأ في الحقيقة، وبعد النجاح يبدأ العمل، ومصر بحاجة إلينا جميعا، وإحنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا برجل صالح نحسبه كذلك والله حسيبه. الجو مهيئ للعمل الآن. أنا قرأت رسالة لابنه، لابن الدكتور محمد مرسي، وشعرت أن الرجل ربى ابنه تربية صالحة. قال لأبيه سنطيعك ما أطعت الله ونعصيك ما عصيته، يعني وهذا كلام رائع في الحقيقة، يدل على أن الرجل كان يتكلم ويعمل، وأنه ربى أبنائه تربية طيبة وتربية صالحة، والحريص على بيته حريص على أمته، لأن احنا كنا بنقول مبارك حتى ضيع أولاده، ضيعهم حينما أبعدهم عن الإسلام في الحقيقة وأبعدهم عن الدين، والآن يظهرون في المحاكم وكل واحد منهم يمسكوا مصحفا والشعب لا تخيل عليه هذه الألعاب. كان ينبغي أن يمسكوا المصاحف أيام أن كانت لهم الحظوة، ولكن نحن نترك أمرهم لله عز وجل ونقول عادت إلينا مصر ونحن بحاجة إلى العمل والبذل والبناء والأجواء المهيئة الآن. كل يقوم بدوره، وعلى رأس هؤلاء العلماء والدعاء ينبغي أن يذهبوا إلى الناس في المساجد والمحافل والمدارس والجامعات والملتقيات لتذكير الأمة، لأن الأمة كان غيب عنها الدين، والدين اللي كان موجود للأسف الشديد لم يكن الدين الصحيح. كانت المنابر لا يتحدث الناس عليها إلا عن الحيض والنفاس، كما كان شيخنا الغزالي رحمه الله دائما يقول، يعني يقول أما أنا لنا أن نخرج من فقه دورة المياه، ينبغي أن نخرج إلى الناس الآن ونتحدث عن العدل والشجاعة والكرم والحاكمية لله عز وجل.
يعني لا شك الناس في حاجة إلى فقه الحيض والنفاس، لكن نريد الإسلام كلية.
نعم،
أنا أقصد كان قاصرا على هذا، إنما الإسلام دين شامل، الإسلام دين شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. ينبغي كما أتحدث عن هذا أتحدث كما ذكر الشيخ الحنبلي عن البيوع وعن فقه المعاملات وعن الأخلاق. الإسلام يعني يملأ جوانب الحياة جميعا. أنا في الحقيقة بمناسبة الدعاء قلت بالأمس في مسجد من المساجد، كنت بعمل محاضرة في مسجد، وقلت اللهم وفق رئيس الجمهورية، ووقفت قلت سبحان الله، هذه أول مرة في حياتي، أنا عمري 48 سنة وداخل في 49، وعصرت شوية من عبد الناصر وفترة السادات ومبارك كاملة، لم أدعو لرئيس قط ولم أؤمن على دعوة. كان الدكتور أحمد عمر هاشم حفظه الله دائما مشهور عنه أنه حينما يقول اللهم وفق رئيس الجمهورية، أنا عمري ما قلت أمين في حياتي، عمري ما قلت أمين لدعوة وهو يدعو لرئيس أو يدعو أن يوفقه الله عليه، يعني على أي شيء يوفقه الله لظلمنا يعني يعينه. كان وإحنا في السجون كان أحد الإخوة في دعاء القنود لما يقول إيه اللهم زدنا ولا تنقصنا، عربية أمن مركزي تجيب مع إخوة تانية، قلت له غير هذا الدعاء، قل الله في هذا في السجن يستحب أن تقول اللهم انقصنا ولا تزدنا عشان نخرج ونروح يعني، إنما كل ما يقول اللهم زدنا ولا تنقصنا يجيبوا الإخوة من الحوامدية، زدنا ولا تنقصنا يروحوا على أوسيم، زدنا ولا تنقصنا، قلت له يعني وقف هذا الدعاء وإلا ستاتي مصر كلها إلى هنا. إنما لأول مرة بالأمس أشعر أنني أدعو له من قلبي، يعني تخرج الدعوة من القلب، وأنت تدعو لإنسان من الصالحين نحسبه كذلك يريد الخير ليس لمصر فقط، للدنيا كلها بإذن الله عز وجل. فنحن يعني سنتوجه الآن إن شاء الله بالدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى لأخينا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد مرسي، وندعو لمصر.
يعني هل من السنة أن ندعو للإمام؟
طبعا
هذا من السنة.
نعم
السنة. أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم
وتصلون عليهم ويصلون عليكم.
والله سبحانه وتعالى عبد الرحمن الجميع بيده الآن. حتى شفت اثنين امبارح بالطرف الجميلة بتاع شيخنا والله العظيم امبارح بالأمس بالليل بعد صلاة العشاء بعد ما خلصت مؤتمر وماشي في مسترد فلقيت اثنين ماسكين السجاير شكلهم يعني رايحين خالص. مولانا مبروك يا مولانا ربنا ينصر مصر. قلت له ان شاء الله كل حاجه هتبقى متوفره ما تقلقش.
انا شايف والله اعلم ان مصر كلها في غايه الفرحه والسرور. انا شايف الدنيا كلها في الحقيقه. بالامس تلقينا اتصالات من كل ارجاء العالم من فلسطين ومن المانيا ومن السعوديه ومن الامارات. يعني السماوات والارض والجبال والبحار والحيتان الكل فرح بهذا الخبر العظيم صار. ندعو الله عز وجل نسأل الله أن يثبت أخانا الحبيب الدكتور محمد مرسي. اللهم ثبته. اللهم وفقه. اللهم أعنه على النجاح والصلاح والفلاح والأخذ بيد العباد إليك يا رب العالمين. اللهم احفظ به البلاد والعباد. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أخرج لنا طيبات الأرض. اللهم أخرج لنا طيبات الأرض وأن انزل علينا بركات السماء. اللهم وسع ارزاقنا. اللهم وسع ارزاقنا. اللهم بارك ابناءنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم صن اوطاننا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوب المسلمين وبين قلوب المصريين ولا تجعل الشيطان ينزغ بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر مليئه بالخيرات والرحمات والبركات. اللهم اجعل الناس تأمن فيها على أموالها وعلى أعراضها. اللهم اجعل من يعيش عليها يعيش عليها آمنا من أهلها أو من زوارها برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. كلمة سريعة بس لأننا نخرج للفصل.
هو كلمة سريعة جدا. أريد أن أقول لجميع المصريين مسلم وغير مسلم بنجاح الدكتور مرسي محمد مرسي عاد كثير من الهيبة لمصر. ومنك لله يا إعلامي يلي أردت إنك تبث بين الناس الهزيمة النفسية في إحدى القنوات مش عايز أسميها. ربنا يهديهم يا رب ويعدهم إلى الإسلام
يا رب.
الصحيح خرجت مذيعة من المذيعات اللي هي تلميذة صاحب القناة تقول يا اخوانا لو نجح مرسي المقابل اللي انتوا شايفونه على الحدود اللي هم 15 واحد من اليهود الجنود اللي واقفين يعني لو نجح مرسي هتلاقونا الصبح الناس على شط النيل وبيصحونا يقول لك ده صهيوني في قلب بيتك. اقول بالله عليكم اليس هذا طعن في مخابراتنا؟ اليس هذا طعن في امننا الوطني؟ اليس هذا طعن في قوة جيشنا العظيم الذي يعني جاء بعظمته من الكتاب والسنة وغيرها؟ أقول إن إحنا يا أخوانا أمام أمر خطير. الإعلام ده مدمر يا أخت حياة. ربنا يهديك أنت والدكتور توفيق العزيز أسأل عنه والله أشوف هو رايح فين. ربنا يهديه يا رب. الشاهد في المسألة إن إحنا كمصريين عاوز أقول لكم اللفتة الجميلة. قيام اليهود الآن على الحدود معناه إن هم كانوا نايمين على السرائر يتقلبون في الخمر والنساء وتأتيهم أموالنا لينفقونها على شراء الخمر والإنفاق على النساء من خلال الغاز الذي كان يصدر وغيرها مما خفي وهو أعظم. الآن الكل انتباه. المصري صحي الآن انتباه. الإعلام النظيف بدأ يشتغل. الناس الأكارم هيبدأوا يتكلموا كلمة الحق اللي تنظف مصر الجميلة اللي هي أصلا نظيفة لكن أقصد أقول تنظفها مما شابها. يعني العالم كله عاوز يقف انتباه ويقول احنا ما عدناش هننام. احنا عرفنا ان مصر صاحي امواله هترجع اليه بصحة وعافية وسلامة. انا اقول مصري لم اقل مسلم فقط انما المصري بصفة عامة. انا اتمنى من الله ان يعطي الصحة للجميع واتمنى من الله ان يهدي الجميع الى كتاب الله والسنة كما قال استاذنا الجليل حبيب قلبي الشيخ الحمالي ربنا يحفظه يا رب. انه وجهنا توجيه جميل قال يا اخواننا نحن كمسلمين لنا قاعدة مهمة لنصل الى الايمان. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فنحن نحب لأنفسنا من الخير ما نتمناه لغيرنا. وأقول كلمة يمكن أشار لي أستاذنا الأستاذ ملهم باللفظ الجميل اللي قدامي ده يعني عشان نبين مدى ما نحن فيه كأمة من رقي. في عبارتين بسيطة جدا يعني في قصيدة جميلة تقول: سبحان من فضلنا على جميع الناس وسقانا من معرفته أرواكاس وجعل نبينا أفضل نبي رعى وساس
صلى الله عليه وسلم.
فلما فضله على الأمة وأنعم عليه بعلو الهمة قال لنا الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص كسرى بالريق أو عثمان الصابر على مر المذيق أو علي بحر العلم الغمر العميق أو مثل حمزة أو العباس. قل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. والقصيدة طويلة لكن للناس
نعم
يعني سبحان الله مش عايز ازود.
انتم منورين
بارك الله
فيكم نورتونا وسعتونا. هنستأذنكم هنخرج لفاصل وبعد الفاصل نعود مع فقرة أخرى إن شاء الله.